بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وبعد،
الدرس الأول،
فنبدأ دروسنا في كتاب الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخبار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار، وهو عبارة عن أحاديث منتقاة اختارها المؤلف رحمه الله لأهميتها ولما احتوت عليه من الأحكام والآداب والأخلاق مما لا يستغني عنه المكلف. فنسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بهذه الدروس في هذا الكتاب القيم، أجزل الله لمؤلفه المثوبة. الحديث الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. متفق عليه. قال رحمه الله: هذان الحديثان العظيمان يدخل فيهما الدين كله، أصوله وفروعه، ظاهره وباطنه. فحديث عمر ميزان للأعمال الباطنة: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا تميز به الأعمال الباطنة، فمن أخلص أعماله لله فقد وافق من طوى عليه الجنان. وحديث عائشة رضي الله عنها ميزان للأعمال الظاهرة، فمن أتى بالعمل وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان عمله موزونا بالسنة التي قال عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. قال: ففيهما الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول، اللذان هما شرط لكل قول وعمل ظاهر وباطن. كل عمل من الأعمال يشترط فيه الإخلاص والمتابعة. وكما يجب علينا إخلاص النية لله جل وعلا، يجب علينا إخلاص المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فلا نسأل في قبورنا إلا عنه عليه الصلاة والسلام: من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فإن كان الإنسان موافقا عمله لهدي النبي صلى الله عليه وسلم أجاب إجابة صحيحة، وإن كان عمله على مقتضى هواه فإنه يفشل في الإجابة. قال: ومن فقد هذين الأمرين أو أحدهما فعمله مردود، داخل في قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هؤلاء أهل الشرك وأهل البدع، من أشرك مع الله في عبادته تركه وشركه، ومن عمل عملا على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه كائنا من كان. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن سنتي فليس مني، عندما عرضت عليه أعمال رجال خالفت هديه فقال: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال: أما النية فهي القصد للعمل تقربا إلى الله وطلبا لمرضاته وثوابه، فيدخل في هذا نية العمل ونية المعمول له. فالنية تميز العمل بعضه عن بعض وتميز المعمول له. أما نية العمل فلا تصح الطهارة بأنواعها، ولا الصلاة والزكاة والصوم والحج وجميع العبادات إلا بقصدها ونيتها. كيف تكون صحيحة؟ إذا نواها، يعني إذا كان عليه حدث أكبر وذهب يسبح في بركته أو في بحر أو في نهر ولم ينوي، لم ينوي ارتفاع الحدث فحدثه باق عليه حتى ينوي ارتفاعه، وهكذا سائر العبادات. كذلك الصلاة، قد تكون عليه صلاة فائتة وصلاة حاضرة فأحرم مع الإمام، فهل ينوي بها الفائتة ولا ينوي بها الحاضرة؟ هذا لا يميزه إلا العامل نفسه. إذن النية تميز العمل كما تميز المعمول له. من أراد بهذا العمل؟ هل أراد به وجه الله جل وعلا؟ فأتى به خالصا لوجه الله، سواء كانت صلاة أو صدقة أو حجا أو جهادا أو قراءة قرآن أو طلب علم، كل شيء إذا أفرده لله جل وعلا أثيب عليه، وإن أراد به غير ذلك فليس له إلا ما نوى. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لهذا الأمر فقال: من كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا وعبادة ورغبة فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، يعني خرج من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، لا يريد يعني الإسلام ولا يريد الجهاد، وإنما يريد تجارة أو يريد زواج، الزواج من امرأة، فلا يكتب له إلا ما نوى. إذن النية تميز المعمول له، فهي ميزان للأعمال بعضها من بعض، وكذلك ميزان للمعمول له. قال: وإذا كانت العبادة تحتوي على أجناس وأنواع كالصلاة، منها الفرض والنفل المعين والنفل المطلق، فالمطلق منه يكفي فيه أن ينوي الصلاة، ما هو مقيد، لأن نفل مقيد يعني بأدبار الصلاة أو نوافل قبلية أو بعدية، هذا يسمى مقيد بالفريضة. ومنه نفل مطلق في أثناء الليل، أثناء الليل وأثناء النهار، مثل صلاة الليل صلاة النهار الضحى، قال فالمطلق منه يكفي فيه أن ينوي الصلاة، مجرد الصلاة. وأما المعين من فرض أو نفل معين كوتر أو راتبة فلا بد من مع نية الصلاة أن ينوي ذلك المعين، كسنة الظهر القبلية والبعدية. المسبوق مثلا جاء والإمام يصلي، يصلي الظهر، فلما انتهى من صلاته قام يصلي النافلة، النافلة قبلية وبعدية، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها. فحينئذ يميز هل صلى أو يريد بهذه الصلاة السنة القبلية ولا البعدية. ما يكفيه يعني مجرد النية في الصلاة فقط، لابد أن يعين ماذا تصلي، تصلي القبلية ولا البعدية. إذن النفل المقيد لابد أن يعينه بالنية، وأما النفل المطلق الذي ليس مقيدا بفريضة فله أن ينوي مجرد الصلاة ويكفيه ذلك، ويكون في الضحى عن الضحى وفي الليل عن صلاة الليل وهكذا. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله. قال ولا بد أيضا أن يميز العبادة عن العادة، عندنا عادات وعندنا عبادات، كالاغتسال مثلا، قد يكون الاغتسال للنظافة أو للتبرد، وقد يكون لرفع الحدث أو من الحيض أو النفاس، فلا بد أن يميز هذا العمل، هل يريد به عادة ولا يريد به عبادة. لو أراد به العادة وعليه حدث ما ارتفع كما أسلفنا، أراد أن يسبح مجرد سباحة في الماء يتبرد أو يسبح يتمرن وعليه حدث وسبح حتى تعب ثم خرج يصلي، هل نويت الاغتسال؟ قال لا، أنا دخلت في البحر، دخلت في النهر. نقول لابد أن تنوي رفع الحدث وإلا ما ارتفع حدثه. هذا هو التمييز، تمييز العبادات من العادات. قال فالغسل مثلا يقع نظافة أو تبردا ويقع عن الحدث الأكبر وعن غسل الميت وهو سنة وللجمعة ونحوها، فلا بد أن ينوي فيه رفع الحدث أو ذلك الغسل المستحب. وكذلك يخرج الإنسان الدراهم مثلا للزكاة أو للكفارة أو للنذر أو للصدقة المستحبة أو هدية، هذا كله جائز، يعني يدفع الفلوس لأحد هذه الأغراض، إما أن يكون زكاة ماله أو يكون كفارة يمين أو يكون كفارة يعني ظهار أو يكون تبرعا صدقة أو يكون يعني هدية، فلا بد أن تكون النية مميزة لهذه الأعمال. قال ومن هذا حيل المعاملات، إذا عامل معاملة ظاهرها وصورتها الصحة ولكنه يقصد بها التوسل إلى معاملة ربوية، أو يقصد بها إسقاط واجب أو توسلا إلى محرم، أو مثلا عليه زكاة مال وعنده الأب أو الأم أو البنت التي لا دخل لها ولا زوج لها، هؤلاء نفقتهم عليه واجبة، نفقة الأب على الابن إذا كان الأب غير مكتسب وليس عنده دخل نفقته على ابنه واجبة، وكذلك أمه، وكذلك خالته إذا لم يكن له يكن لها غيره، فنفقة هؤلاء واجبة عليه. فإذا أخرج الزكاة لأحدهم يريد يعني إسقاط الواجب بهذه النفقة فنقول له هذا لا يجوز، لأن النفقة واجبة والزكاة واجبة، عليك واجبين، لا بد أن تخرج لكل واجب حقه، فلا يسقط واجب آخر. هذا هو المراد يعني في المعاملات، قد يعطيه قرضا ويريد به شيئا آخر، فالقرض معاملة صحيحة لكن نوى به الزيادة، أعطاه مثلا 1000 ريال وقال له ترده لي بعد سنة 1200، والفقير محتاج، يجوز له أكل الميتة، لكنه في هذه الحالة يتقي الله عز وجل. فهذه معاملة في ظاهرها الرفق بالفقير والإحسان إليه والعطف عليه، لكن نوى بها شيء آخر، ما نوى بها الإحسان، فهذا هو الحيل في المعاملات. قال: فإن العبرة بنيته وقصده لا بظاهر لفظه، فإنما الأعمال بالنيات، وذلك بأن يضم إلى أحد العوضين ما ليس بمقصود، أقرضه ليؤجره البيت، أو أقرضه ليبيعه السيارة، أو أقرضه ليزوجه، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. هذه الحيل في المعاملات. قال: وكذلك شرط الله في الرجعة وفي الوصية ألا يقصد العبد فيهما المضارة. الوصية مأمور بها لقوله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم عنده مال يوصي فيه يبيت 3 ليال إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. فأصل الوصية مشروعة، لكن أوصى لوارث أو أوصى بأكثر من الثلث ليضر بالورثة، فهذه الوصية فيها مضارة، خرجت من أصلها كونها عبادة إلى ضرورة. وكذلك الرجعة، الرجعة أمر مطلوب، إذا طلق زوجته وفي العدة يجوز له إرجاعها، لكن أرجعها لا لإحسان إليها وإنما لإغاظتها، قاربت عدتها تنتهي فرجعها، ثم مكث فترة أو تركها بدون معاملة وبدون إعطاء حق، لا هي مزوجة ولا هي حرة. هذه الرجعة وإن كان في صورتها خير لكن نوى بها الشر، فيكون يعاقب بنيته. قال: ويدخل في ذلك جميع الوسائل التي يتوسل بها إلى مقاصدها، فإن الوسائل لها أحكام المقاصد صالحة أو فاسدة، فمن اشترى يعني الآلة الحادة للاستخدام المباح فهذه وسيلة نافعة، وإن نوى بها قتل معصوم فهي وسيلة محرمة، وما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم. اشترى مثلا العنب، من رآه يشتري العنب يقول يريد أن يأكله، لكن يريد أن يجعل منه شيئا آخر. الغايات تبرر الوسائل، إن كانت الغاية هو التفكه بالعنب فهذا مما أباح الله له، وإن أراد به أن يجعله خمرة فحينئذ يقال له شراؤك للعنب لا يجوز. وهكذا جميع الوسائل التي فيها خير وشر، قال: ويدخل في ذلك جميع الوسائل التي يتوسل بها إلى مقاصدها، فإن الوسائل لها أحكام المقاصد صالحة أو فاسدة، والله يعلم المصلح من المفسد. وأما نية المعمول له فهو الإخلاص لله في كل ما يأتي العبد وما يذر، وفي كل ما يقول ويفعل. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. وذلك أن العبد أن ينوي على العبد أن ينوي نية كلية شاملة لأموره كلها، ينوي يعني بعزم القلب على أن يؤدي الصلوات الخمس في أوقاتها، هذه نية عامة. ينوي مثلا أداء زكاة ماله الذي رأى بدو الصلاح فيه، هذا نية عامة. ينوي أن يصوم رمضان عند دخول أول يوم فيه، هذه نية عامة. فينوي بذلك وجه الله جل وعلا والتقرب إليه وطلب ثوابه واحتساب أجره والخوف من عقابه، ثم يستصحب هذه النية في كل فرد من أفراد أعماله وأقواله، فكأن له نية عامة ونية خاصة. وبهذا يكون الإنسان قد أفرد وأخلص العبادة لله جل وعلا وجميع أحواله حريصا فيها، يعني يستصحب النية في جميع أقواله وأفعاله وجميع أحواله حريصا فيه على تحقيق الإخلاص وتكميله ودفع كل ما يضاد، يعني يجاهد النفس عن الرياء وعن السمعة وعن الأشياء التي تحبط الأعمال، بل إن حصل شيء من ذلك فلا يجعله العبد قصده وغاية مراده، بل يكون القصد الأصيل منه وجه الله وطلب ثوابه من غير التفات للخلق، لأنه متى التفت إلى الناس في الأعمال الصالحة نشط عند رؤيتهم وتكاسل عند خلوته. فقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أي إنها لا تحصل ولا تكون إلا بالنية، وأن مدارها على النية. ثم قال: وإنما لكل امرئ ما نوى، أي إنها تكون بحسب نية العبد صحتها أو فسادها، كمالها أو نقصانها. فمن نوى فعل الخير وقصد به المقاصد العليا وهي ما يقرب إلى الله فله من الثواب والجزاء الجزاء الكامل الأوفى. ومن نقصت نيته وقصده نقص ثوابه، ومن توجهت نيته إلى غير هذا المقصد الجليل فإنه يفوته الخير والأجر المترتب على هذا العمل. ولهذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا ليقاس عليه جميع الأمور، فقال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أي حصل له ما نوى ووقع أجره على الله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. خص فيه المرأة التي يتزوجها بعدما عم جميع الأمور الدنيوية، لبيان أن جميع ذلك غايات دنيئة سواء كانت مالية أو نكاح، ومقاصد غير نافعة. كذلك حين سئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتله شجاعة أو حمية أو ليرى مقاصده ومقامه في صف القتال، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا، فأشار إلى النية فهو في سبيل الله. وأما من قاتل لغير ذلك أيا كان ذلك الغير، سواء كان حمية أو شجاعة أو عصبية، فليس له إلا ما نوى. قال تعالى: في اختلاف النفقة بحسب النيات، ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله تثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة. وقال: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر قال: وهكذا جميع الأعمال تقاس على هذه الأحوال. قال: وكذلك تجري النية في المباحات والأمور الدنيوية، فإن من قصد بكسبه وأعماله الدنيوية والعادية الاستعانة بذلك على القيام بحق الله وقيامه بالواجبات والمستحبات، واستصحب هذه النية الصالحة في أكله وشربه ونومه وراحاته ومكاسبه، انقلبت عاداته عبادات. يعني مأكله ومشربه وملبسه ومنكحه ومسكنه ومركبه، كل هذه نوى بها التقوي بها على طاعة الله عز وجل وإحصان نفسه وإعفاف نفسه، انقلبت هذه العادات إلى عبادات يثاب عليها. قال: وبارك الله للعبد في أعماله وفتح له من أبواب الخير والرزق أمورا لا يحتسبها ولا تخطر له على بال. ومن فاتته هذه النية الصالحة لجهله أو تهاونه فلا يلومن إلا نفسه. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنك لن تعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا أجرت عليه حتى ما تجعل فيه في امرأتك. فعلم بهذا أن هذا الحديث جامع لأمور الخير كلها، فحقيق بالمؤمن الذي يريد نجاة نفسه ونفعها أن يفهم معنى هذا الحديث، وأن يكون العمل به نصب عينيه في جميع أحواله وأوقاته. أما حديث عائشة رضي الله عنها فإن قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فيدل بالمنطوق والمفهوم. أما منطوقه فإنه يدل على أن كل بدعة أحدثت في الدين ليس لها أصل في الكتاب ولا في السنة، سواء كانت من البدع القولية الكلامية كالتجهم، يعني بدعة الجهمية والرفض، بدع الرافضة والاعتزال وغيرها، أو من البدع العملية كالتعبد لله بعبادات لم يشرعها الله ولا رسوله. فبدع الجهمية والمعتزلة هذه في باب الإيمان والأعمال والأسماء والصفات، يعني في العقيدة، أو كانت البدع في الأعمال في العبادات كأن يعبد الله بشيء ما شرعه الله ولا رسول، كالذين يتقربون إلى الله بالاحتفالات بالمولد النبوي، أو يزيد في العبادة شيئا ما شرعه الله عز وجل، كأن يصوم يوم الشك حرصا منه على أن يدرك أول رمضان. وقد جاء في الحديث: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. فالتعبد لله بشيء لم يشرعه الله ولا رسوله أو نهى الله ورسوله عنه، فهذا هو المخالفة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مما لم يكن عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإن ذلك كله مردود على أصحابه وأهله، مردود على أصحابه، وأهله مذمومون بحسب بدعهم وبعدها عن الدين. فمن أخبر بغير ما أخبر الله تعالى به ورسوله، أو تعبد بشيء لم يأذن الله به ولا رسوله ولم يشرعه، فهو مبتدع. ومن حرم المباحات أو تعبد بغير الشرعيات فهو مبتدع. وأما مفهوم هذا الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، أو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، قال مفهومه: فإن من عمل عملا عليه أمر الله ورسوله وهو التعبد لله بالعقائد الصحيحة والأعمال الصالحة من واجب ومستحب، فعمله مقبول وسعيه مشكور. يعني يكون عكس المبتدع، العامل بالسنة والعامل بالكتاب والسنة، العامل بالواجبات والمستحبات، هذا أجره حاصل ومتأكد. فعندما حرم المبتدع من الثواب فهم من ذلك أن المتبع للسنة والعامل بالكتاب والسنة أن له الأجر ثابت. قال: ويستدل بهذا الحديث على أن كل عبادة فعلت على وجه منهي عنه فإنها فاسدة لا أثر لها من الصحة ولا قبول لها عند الله جل وعلا، لأنه ليس عليها أمر الشارع، يعني خارج التشريع، خارج المنهاج النبوي. لهذا يقول الله جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم ما لم يأذن به الله، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وأن النهي يقتضي الفساد، وكل معاملة نهى الشارع عنها فإنها لاغية لا يعتد بها، والله أعلم. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وبعد،
الدرس الأول،
فنبدأ دروسنا في كتاب الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخبار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار، وهو عبارة عن أحاديث منتقاة اختارها المؤلف رحمه الله لأهميتها ولما احتوت عليه من الأحكام والآداب والأخلاق مما لا يستغني عنه المكلف. فنسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بهذه الدروس في هذا الكتاب القيم، أجزل الله لمؤلفه المثوبة. الحديث الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. متفق عليه. قال رحمه الله: هذان الحديثان العظيمان يدخل فيهما الدين كله، أصوله وفروعه، ظاهره وباطنه. فحديث عمر ميزان للأعمال الباطنة: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا تميز به الأعمال الباطنة، فمن أخلص أعماله لله فقد وافق من طوى عليه الجنان. وحديث عائشة رضي الله عنها ميزان للأعمال الظاهرة. فمن أتى بالعمل وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان عمله موزونا بالسنة التي قال عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. قال: ففيهما الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول اللذان هما شرط لكل قول وعمل ظاهر وباطن. كل عمل من الأعمال يشترط فيه الإخلاص والمتابعة. وكما يجب علينا إخلاص النية لله جل وعلا، يجب علينا إخلاص المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فلا نسأل في قبورنا إلا عنه عليه الصلاة والسلام: من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فإن كان الإنسان موافقا عمله لهدي النبي صلى الله عليه وسلم أجاب إجابة صحيحة، وإن كان عمله على مقتضى هواه فإنه يفشل في الإجابة. قال: ومن فقد هذين الأمرين أو أحدهما فعمله مردود، داخل في قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هؤلاء أهل الشرك وأهل البدع، من أشرك مع الله في عبادته تركه وشركه، ومن عمل عملا على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه كائنا من كان. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن سنتي فليس مني، عندما عرضت عليه أعمال رجال خالفت هديه فقال: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال: أما النية فهي القصد للعمل تقربا إلى الله وطلبا لمرضاته وثوابه، فيدخل في هذا نية العمل ونية المعمول له. فالنية تميز العمل بعضه عن بعض وتميز المعمول له. أما نية العمل فلا تصح الطهارة بأنواعها ولا الصلاة والزكاة والصوم والحج وجميع العبادات إلا بقصدها ونيتها. كيف تكون صحيحة؟ إذا نواها، يعني إذا كان عليه حدث أكبر وذهب يسبح في بركته أو في بحر أو في نهر ولم ينوي، لم ينوي ارتفاع الحدث فحدثه باق عليه حتى ينوي ارتفاعه، وهكذا سائر العبادات. كذلك الصلاة، قد تكون عليه صلاة فائتة وصلاة حاضرة فأحرم مع الإمام، فهل ينوي بها الفائتة ولا ينوي بها الحاضرة؟ هذا لا يميزه إلا العامل نفسه. إذن النية تميز العمل كما تميز المعمول له. من أراد بهذا العمل؟ هل أراد به وجه الله جل وعلا فأتى به خالصا لوجه الله، سواء كانت صلاة أو صدقة أو حجا أو جهادا أو قراءة قرآن أو طلب علم؟ كل شيء إذا أفرده لله جل وعلا أثيب عليه، وإن أراد به غير ذلك فليس له إلا ما نوى. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لهذا الأمر فقال: من كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا وعبادة ورغبة فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، يعني خرج من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، لا يريد يعني الإسلام ولا يريد الجهاد، وإنما يريد تجارة أو يريد زواج الزواج من امرأة، فلا يكتب له إلا ما نوى. إذن النية تميز المعمول له، فهي ميزان للأعمال بعضها من بعض، وكذلك ميزان للمعمول له. قال: وإذا كانت العبادة تحتوي على أجناس وأنواع كالصلاة، منها الفرض والنفل المعين والنفل المطلق، فالمطلق منه يكفي فيه أن ينوي الصلاة، ما هو مقيد، لأن نفل مقيد يعني بأدبار الصلاة أو نوافل قبلية أو بعدية، هذا يسمى مقيد بالفريضة. ومنه نفل مطلق في أثناء الليل، أثناء الليل وأثناء النهار، مثل صلاة الليل صلاة النهار الضحى. قال: فالمطلق منه يكفي فيه أن ينوي الصلاة، مجرد الصلاة. وأما المعين من فرض أو نفل معين كوتر أو راتبة، فلا بد من مع نية الصلاة أن ينوي ذلك المعين، كسنة الظهر القبلية والبعدية. المسبوق مثلا جاء والإمام يصلي، يصلي الظهر، فلما انتهى من صلاته قام يصلي النافلة، النافلة قبلية وبعدية، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، فحينئذ يميز هل صلى أو يريد بهذه الصلاة السنة القبلية ولا البعدية. ما يكفيه يعني مجرد النية في الصلاة فقط، لابد أن يعين ماذا تصلي، تصلي القبلية ولا البعدية. إذن النفل المقيد لابد أن يعينه بالنية، وأما النفل المطلق الذي ليس مقيدا بفريضة فله أن ينوي مجرد الصلاة ويكفيه ذلك، ويكون في الضحى عن الضحى، وفي الليل عن صلاة الليل، وهكذا. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله. قال: ولا بد أيضا أن يميز العبادة عن العادة، عندنا عادات وعندنا عبادات، كالاغتسال مثلا، قد يكون الاغتسال للنظافة أو للتبرد، وقد يكون لرفع الحدث أو من الحيض أو النفاس، فلا بد أن يميز هذا العمل، هل يريد به عادة ولا يريد به عبادة. لو أراد به العادة وعليه حدث ما ارتفع كما أسلفنا، أراد أن يسبح مجرد سباحة في الماء يتبرد أو يسبح يتمرن وعليه حدث وسبح حتى تعب ثم خرج يصلي، هل نويت الاغتسال؟ قال: لا، أنا دخلت في البحر، دخلت في النهر. نقول: لابد أن تنوي رفع الحدث وإلا ما ارتفع حدثه. هذا هو التمييز، تمييز العبادات من العادات. قال: فالغسل مثلا يقع نظافة أو تبردا، ويقع عن الحدث الأكبر وعن غسل الميت وهو سنة، وللجمعة ونحوها، فلا بد أن ينوي فيه رفع الحدث أو ذلك الغسل المستحب. وكذلك يخرج الإنسان الدراهم مثلا للزكاة أو للكفارة أو للنذر أو للصدقة المستحبة أو هدية، هذا كله جائز، يعني يدفع الفلوس لأحد هذه الأغراض، إما أن يكون زكاة ماله أو يكون كفارة يمين أو يكون كفارة يعني ظهار أو يكون تبرعا صدقة، أو يكون يعني هدية، فلا بد أن تكون النية مميزة لهذه الأعمال. قال: ومن هذا حيل المعاملات، إذا عامل معاملة ظاهرها وصورتها، ظاهرها وصورتها الصحة، ولكنه يقصد بها التوسل إلى معاملة ربوية، أو يقصد بها إسقاط واجب، أو توسلا إلى محرم. مثلا عليه زكاة مال، وعنده الأب أو الأم أو البنت التي لا دخل لها ولا زوج لها، هؤلاء نفقتهم عليه واجبة، نفقة الأب على الإبن إذا كان الأب غير مكتسب وليس عنده دخل، نفقته على ابنه واجبة، وكذلك أمه، وكذلك خالته إذا لم يكن له يكن لها غيره، فنفقة هؤلاء واجبة عليه. فإذا أخرج الزكاة لأحدهم يريد يعني إسقاط الواجب بهذه النفقة، فنقول له هذا لا يجوز، لأن النفقة واجبة والزكاة واجبة، عليك واجبين، لا بد أن تخرج لكل واجب حقه، فلا يسقط واجب آخر. هذا هو المراد يعني في المعاملات. قد يعطيه قرضا ويريد به شيئا آخر، فالقرض معاملة صحيحة لكن نوى به الزيادة، أعطاه مثلا 1000 ريال وقال له ترده لي بعد سنة 1200، والفقير محتاج، يجوز له أكل الميتة، لكنه في هذه الحالة يتقي الله عز وجل. فهذه معاملة في ظاهرها الرفق بالفقير والإحسان إليه والعطف عليه، لكن نوى بها شيء آخر، ما نوى بها الإحسان، فهذا هو الحيل في المعاملات. قال: فإن العبرة بنيته وقصده لا بظاهر لفظه، فإنما الأعمال بالنيات، وذلك بأن يضم إلى أحد العوضين ما ليس بمقصود، أقرضه ليؤجره البيت، أو أقرضه ليبيعه السيارة، أو أقرضه ليزوجه، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. هذه الحيل في المعاملات. قال: وكذلك شرط الله في الرجعة وفي الوصية أن لا يقصد العبد فيهما المضارة. الوصية مأمور بها لقوله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم عنده مال يوصي فيه يبيت 3 ليال إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. فأصل الوصية مشروعة، لكن أوصى لوارث أو أوصى بأكثر من الثلث ليضر بالورثة، فهذه الوصية فيها مضارة، خرجت من أصلها كونها عبادة إلى ضرورة. وكذلك الرجعة، الرجعة أمر مطلوب، إذا طلق زوجته وفي العدة يجوز له إرجاعها، لكن أرجعها لا لإحسان إليها، وإنما لإغاظتها، قاربت عدتها تنتهي فرجعها، ثم مكث فترة أو تركها بدون معاملة وبدون إعطاء حق، لا هي مزوجة ولا هي حرة. هذه الرجعة وإن كان في صورتها خير لكن نوى بها الشر، فيكون يعاقب بنيته. قال: ويدخل في ذلك جميع الوسائل التي يتوسل بها إلى مقاصدها، فإن الوسائل لها أحكام المقاصد صالحة أو فاسدة. فمن اشترى يعني الآلة الحادة للاستخدام المباح فهذه وسيلة نافعة، وإن نوى بها قتل معصوم فهي وسيلة محرمة، وما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم. اشترى مثلا العنب، من رآه يشتري العنب يقول يريد أن يأكله، لكن يريد أن يجعل منه شيئا آخر. الغايات تبرر الوسائل، إن كانت الغاية هو التفكه بالعنب فهذا مما أباح الله له، وإن أراد به أن يجعله خمرة فحينئذ يقال له شراؤك للعنب لا يجوز. وهكذا جميع الوسائل التي فيها خير وشر. قال: ويدخل في ذلك جميع الوسائل التي يتوسل بها إلى مقاصدها، فإن الوسائل لها أحكام المقاصد صالحة أو فاسدة، والله يعلم المصلح من المفسد. وأمنية المعمول له فهو الإخلاص لله في كل ما يأتي العبد وما يذر، وفي كل ما يقول ويفعل. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. وذلك أن العبد أن ينوي على العبد أن ينوي نية كلية شاملة لأموره كلها، ينوي يعني بعزم القلب على أن يؤدي الصلوات الخمس في أوقاتها، هذه نية عامة. ينوي مثلا أداء زكاة ماله الذي رأى بدو الصلاح فيه، هذا نية عامة. ينوي أن يصوم رمضان عند دخول أول يوم فيه، هذه نية عامة. فينوي بذلك وجه الله جل وعلا والتقرب إليه وطلب ثوابه واحتساب أجره والخوف من عقابه، ثم يستصحب هذه النية في كل فرد من أفراد أعماله وأقواله، فكأن له نية عامة ونية خاصة. وبهذا يكون الإنسان قد أفرد وأخلص العبادة لله جل وعلا، وجميع أحواله حريصا فيها، يعني يستصحب النية في جميع أقواله وأفعاله وجميع أحواله حريصا فيه على تحقيق الإخلاص وتكميله ودفع كل ما يضاد، يعني يجاهد النفس عن الرياء وعن السمعة وعن الأشياء التي تحبط الأعمال. بل إن حصل شيء من ذلك فلا يجعله العبد قصده وغاية مراده، بل يكون القصد الأصيل منه وجه الله وطلب ثوابه من غير التفات للخلق، لأنه متى التفت إلى الناس في الأعمال الصالحة نشط عند رؤيتهم وتكاسل عند خلوته. فقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أي إنها لا تحصل ولا تكون إلا بالنية، وأن مدارها على النية. ثم قال: وإنما لكل امرئ ما نوى، أي إنها تكون بحسب نية العبد صحتها أو فسادها، كمالها أو نقصانها. فمن نوى فعل الخير وقصد به المقاصد العليا وهي ما يقرب إلى الله فله من الثواب والجزاء الجزاء الكامل الأوفى. ومن نقصت نيته وقصده نقص ثوابه، ومن توجهت نيته إلى غير هذا المقصد الجليل فإنه يفوته الخير والأجر المترتب على هذا العمل. ولهذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا ليقاس عليه جميع الأمور، فقال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أي حصل له ما نوى ووقع أجره على الله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. خص فيه المرأة التي يتزوجها بعدما عم جميع الأمور الدنيوية، لبيان أن جميع ذلك غايات دنيئة، سواء كانت مالية أو نكاح، ومقاصد غير نافع. كذلك حين سئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة أو حمية أو ليرى مقاصده ومقامه في صف القتال، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا، فأشار إلى النية، فهو في سبيل الله. وأما من قاتل لغير ذلك، أيا كان ذلك الغير، سواء كان حمية أو شجاعة أو عصبية، فليس له إلا ما نوى. قال تعالى: في اختلاف النفقة بحسب النيات، ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله تثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة. وقال: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. قال: وهكذا جميع الأعمال تقاس على هذه الأحوال. قال: وكذلك تجري النية في المباحات والأمور الدنيوية، فإن من قصد بكسبه وأعماله الدنيوية والعادية الاستعانة بذلك على القيام بحق الله وقيامه بالواجبات والمستحبات، واستصحب هذه النية الصالحة في أكله وشربه ونومه وراحاته ومكاسبه، انقلبت عاداته عبادات. يعني مأكله ومشربه وملبسه ومنكحه ومسكنه ومركبه، كل هذه نوى بها التقوي بها على طاعة الله عز وجل وإحصان نفسه وإعفاف نفسه، انقلبت هذه العادات إلى عبادات يثاب عليها. قال: وبارك الله للعبد في أعماله، وفتح له من أبواب الخير والرزق أمورا لا يحتسبها ولا تخطر له على بال. ومن فاتته هذه النية الصالحة لجهله أو تهاونه فلا يلومن إلا نفسه. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنك لن تعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا أجرت عليه، حتى ما تجعل فيه في امرأتك. فعلم بهذا أن هذا الحديث جامع لأمور الخير كلها، فحقيق بالمؤمن الذي يريد نجاة نفسه ونفعها أن يفهم معنى هذا الحديث، وأن يكون العمل به نصب عينيه في جميع أحواله وأوقاته. أما حديث عائشة رضي الله عنها، فإن قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فيدل بالمنطوق والمفهوم. أما منطوقه فإنه يدل على أن كل بدعة أحدثت في الدين ليس لها أصل في الكتاب ولا في السنة، سواء كانت من البدع القولية الكلامية كالتجهم، يعني بدعة الجهمية والرفض، بدع الرافضة والاعتزال وغيرها، أو من البدع العملية كالتعبد لله بعبادات لم يشرعها الله ولا رسوله. فبدع الجهمية والمعتزلة هذه في باب الإيمان والأعمال والأسماء والصفات، يعني في العقيدة، أو كانت البدع في الأعمال في العبادات، كأن يعبد الله بشيء ما شرعه الله ولا رسول، كالذين يتقربون إلى الله بالاحتفالات بالمولد النبوي، أو يزيد في العبادة شيئا ما شرعه الله عز وجل، كأن يصوم يوم الشك حرصا منه على أن يدرك أول رمضان. وقد جاء في الحديث: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. فالتعبد لله بشيء لم يشرعه الله ولا رسوله أو نهى الله ورسوله عنه، فهذا هو المخالفة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وهو مما لم يكن عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإن ذلك كله مردود على أصحابه وأهله، مردود على أصحابه، وأهله مذمومون بحسب بدعهم وبعدها عن الدين. فمن أخبر بغير ما أخبر الله تعالى به ورسوله، أو تعبد بشيء لم يأذن الله به ولا رسوله ولم يشرعه، فهو مبتدع. ومن حرم المباحات أو تعبد بغير الشرعيات فهو مبتدع. وأما مفهوم هذا الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، أو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، قال مفهومه: فإن من عمل عملا عليه أمر الله ورسوله، وهو التعبد لله بالعقائد الصحيحة والأعمال الصالحة من واجب ومستحب، فعمله مقبول وسعيه مشكور. يعني يكون عكس المبتدع، العامل بالسنة والعامل بالكتاب والسنة، العامل بالواجبات والمستحبات، هذا أجره حاصل ومتأكد. فعندما حرم المبتدع من الثواب، فهم من ذلك أن المتبع للسنة والعامل بالكتاب والسنة أن له الأجر ثابت. قال: ويستدل بهذا الحديث على أن كل عبادة فعلت على وجه منهي عنه فإنها فاسدة، لا أثر لها من الصحة ولا قبول لها عند الله جل وعلا، لأنه ليس عليها أمر الشارع، يعني خارج التشريع، خارج المنهاج النبوي. لهذا يقول الله جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم ما لم يأذن به الله، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وأن النهي يقتضي الفساد، وكل معاملة نهى الشارع عنها فإنها لاغية لا يعتد بها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.